أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العلي العظيم. هذا النصف الأول من السورة الأولى في الجزء 30. بدأنا معكم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى العام الماضي من آخر القرآن، سورة سورة من قصار السور، ووصلنا في السنة الماضية إلى السورة 20، وهذه السنة الله رزقنا التوفيق أن نتم إن شاء الله بعد ليالي إذا وفقنا نتم الجزء 30، فإن هذه السورة المباركة العظيمة هي السورة الأولى من الجزء رقم 30. فإن القرآن كما شرحنا في السنة الماضية نزل على قلب سيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تباعا، أي في خلال 23 سنة. كل يوم أو كل أسبوع كل حادثة تقع وتنزل سورة أو تنزل آية أو تنزل آيات، هذه الآيات والسور جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بإثبات كل آية في مكان معين. يعني هذه الآيات التي ترونها موجودة في خلال السور يمكن أن كثيرا منها لم تنزل بهذا الشكل الذي نقرأه اليوم بين الدفتين، أي بين الغلافين. كيف؟ مثلا هذه السورة التي نقرأها الليلة إن شاء الله، هذه السورة هي ثاني سورة نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتقريبا بإجماع العلماء سنة وشيعة أول سورة نزلت على قلب النبي نزل بها جبرائيل عليه السلام على النبي هي سورة اقرأ، معروفة عندكم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة. هذه أول بداية الإسلام، أول إعلان رسمي ينادي به النبي في أوساط مكة. ونحن عندما نلاحظ هذه الأجواء، نكرر أن قراءة أي آية، أي آية أو أي سورة، إذا لاحظت الأجواء التي نزلت السورة في خلالها تتمكن أن تصل إلى عمق المعاني أكثر. كيف؟ مثلا إذا رأيت أن شخصا عظيما ألقى خطاب تسأل متى ألقى هذا الرئيس هذا الخطاب وأين وبأي سبب، صحيح أم لا؟ أنت تقرأ في الجريدة بكرة صباحا أن فلان رئيس في فلان دولة ألقى خطاب جدا مهم، رأسا تبحث لماذا ألقى وفي أي مكان ألقى وبأي سبب ومتى. لماذا تسأل هذه الأسئلة؟ حتى تعرف ملابسات القضية، افرض السياسية أو القضية الاجتماعية أو القضية الاقتصادية التجارية وإلى آخره. فهذا من العرف العام أنك يجب أن تسأل وتحقق حول ملابسات الحدث، ملابسات الخطاب السياسي أو الخطاب العسكري أو الخطاب الاجتماعي، على من ألقى، أين ألقى، متى ألقى. صحيح؟ هذا القرآن هو أعظم نبأ في الدنيا، ليس خطاب سياسي ولا خطاب اجتماعي ولا خطاب اقتصادي، إنه خطاب إلهي سماوي. ولكن في نفس الوقت يجب أن نسأل التاريخ، نسأل المفسرين، أيها العلماء المفسرون، متى نزلت هذه الآية وأين نزلت وعلى من نزلت وبسبب من نزلت وفي أي حادثة، حتى تعرف كل ملابسات القضية. صحيح؟ عندما تعرف كل هذه الأجواء تفهم وتصل إلى عمق الآية آية آية. هذا هو علم التفسير. عندما نقول المفسرون العلماء، عندما نقول يجب أن يفسر القرآن الإمام المعصوم، ليس اعتباطا هذا الكلام، لأن الإمام المعصوم يعرف كل أجواء السورة وكل أجواء الآية وكل أجواء القرآن. ومع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد الشديد، عندما نتصفح صفحات التاريخ نرى أن أكبر خسارة منيت بها الأمة الإسلامية هي تلك الخسارة التي بسببها فقدنا كل مواصفات القرآن كما كتبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد وفاة النبي أتى علي ومعه حمل بعير، حمل بعير يعني بعير كامل، وفي بعض الروايات بعران يعني جمال ملأ ظهورها أو ظهرها كتبا وقراطيس ومسودات ومدونات، وأتى بهن إلى المسجد. أي مسجد؟ مسجد الرسول في مدينة، في المدينة. وجمع كل الأصحاب الكبار، طبعا متى؟ بعد قضية السقيفة وبعد أن انتصب للخلافة فلان وفلان. المهم كان عند علي جمع القرآن، أن يجمع القرآن بشكل دقيق بدون أي إشكال، والأهم أن يشرح في حواشي القرآن كل تفسير القرآن وتأويل القرآن وسبب النزول وأين نزلت الآية ومتى نزلت، في صحراء أم في جبل أم في مكة أم في المدينة، في الحرب، في السلم، كل القضايا كتبها علي عليه السلام أيام. بعض المؤرخين ذكروا أنه بقي أشهر في البيت أو أيام يكتب هذه الأشياء، لأنها كانت محفوظة عنده، فكان يحررها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بها إلى المسجد، برز واحد من الأصحاب الذين لا يفهم معنى العلم، والمشكلة دائما تكون أن الأمة تبتلي بالجهلة. إذا الأمة تكون واعية والعلماء يكونون في القمة، دائما الأمور تجري في مسارها الصحيح وفي مجراها الصحيح. برز شخص هناك وقال: يا علي، لا حاجة لنا بقرآنك. هل هو قرآن علي أم قرآن المسلمين؟ لا حاجة لنا بقرآنك، خذه إلى بيتك فلا حاجة لنا بهذا. في تصوري أعظم خسارة منيت بها الأمة الإسلامية بعد خسارة الخلافة هي هذه الخسارة. ليش؟ الخلافة بسيطة، علي جلس في البيت وتحمل ما تحمل لأجل بقاء الإسلام، لأجل الوحدة الإسلامية، لأجل أن يبقى الإسلام طريا إلى آخر المقولة. ولكن ألم يكن من الصحيح للأصحاب أن يقبلوا ذلك المصحف الذي فسر تفسيرا كاملا؟ هل هذا منصب أيضا؟ هل هذا كرسي؟ هل هذه خلافة؟ كلا، ولكن الجهل فقط. صلوا على محمد. هذه ثاني خسارة خسرتها الأمة الإسلامية. وإذا كان المسلمون آنذاك يقبلون بهذه الحفنة من الأوراق، علي قال لهم: تعالوا لنتدارس هذه الأوراق. ما قال هذا هو الصحيح فقط، هذا رأيي ولازم تعملون به، لا، قال لهم: لنتدارس هذه الأوراق ونرى رأيكم فيه. برز فلان وقال: يا علي، لا حاجة لنا بهذه الأوراق، أرجعها إلى بيتك. هذه أكبر خسارة علمية دينية كل شيء، يعني بعد خسارة الخلافة. وقلت لك خسارة الخلافة في مقابل هذه الخسارة هينة. ليش؟ لأنه طيب خلي فلان يحكم، مو مهم، ما دام الإيعاز من وراء الستار يكون بيد غيره لا يهم. ولكن العلم ينمحي. هذه الأجواء شرحتها لكم خصوصا للذين يسألون عن قضية مصحف علي عليه السلام. احنا يا إخوة ما عندنا مصحف وقرآن غير هذا. هذا القرآن قرآن كل المسلمين جميعا، سنة وشيعة بأصنافهم وبمذاهبهم. الذي سمعتم بمصحف علي وفاطمة ذلك هو التفسير، تلك هي تلك الحفنة من الأوراق التي حملها علي أمير المؤمنين روحي له الفداء، وكتب كل شيء عن كل آية في القرآن وجاء بها إلى المسجد. ولكن الجهل الذي كان مخيما على بعض الناس منع عليا من نشر هذه الصحف المنورة. صار واضح؟ طيب، هذه فقط لأجل المقدمة لجعلكم في أجواء هذه السورة. تصوروا مكة وتصوروا أن أول سورة نزلت على قريش وعلى أهل مكة هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت وإلى شعاب مكة وإلى المسجد وأعلن أنه مبعوث للرسالة ومبعوث كرسول إلى هذه الأمة الجاهلة الطاغية. انتشر الخبر مثل البرق في كل أوساط مكة. مكة بلدة فيها دواوين وفيها نوادي وفيها سقائف، جمع سقيفة، يجلس العرب تحت هذه السقائف والدواوين يتداولون الأمور بينهم. شلون احنا نقعد بالديوانية؟ أول شيء نسأل من صاحبنا: شنو الأخبار الجديدة يا عمي اليوم؟ يقول لك مثلا: في السوق اليوم البورصة هي شكل صارت، ما أدري الأسهم هالشكل صار، الأخبار الاقتصادية، الأخبار السياسية، الأخبار التجارية تتداول في الدواوين، صحيح؟ دواوين مكة ونوادي مكة كانت مشغولة بالحدث الأهم. ما هو ذلك الحدث الأهم؟ بروز شخص معروف بالأمانة والصدق والوفاء والمحبة لكل الناس، يدعي أنه نبي ورسول من قبل السماء. من هو ذلك الإنسان؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طبيعي أن كل واحد من أهل مكة يتساءل من الثاني، يقول هل سمعت بالخبر الجديد والحدث العظيم؟ ما هو ذلك الحدث؟ ادعاء شخص النبوة، هذا أعظم حدث يحدث في أجواء مكة، صحيح؟ هذه السورة الثانية تقريبا بإجماع العلماء أن هذه هي السورة الثانية. عما يتساءلون؟ كل واحد يتساءل من الثاني. الآن وقعتم في الأجواء كأننا جالسون في مكة ونرى هذا الفيلم أمامنا، صحيح؟ نوادي مكة ودواوين مكة تتساءل عن بعضها البعض، كل شخص يسأل الثاني، يتساءل عن أي شيء؟ عن النبأ العظيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. الله يقول لهم، لأن هذه الأخبار راجت في مكة بشكل البرق في كل الدواوين، وحتى أنه في التاريخ موجود أن خبر بروز نبي في مكة معروف بالصدق والإخلاص والأمانة تعدت أجواء مكة وذهبت إلى خارج مكة، إلى العرب، إلى الصحراء، وبقيت أسابيع تتداول العرب بينهم هذا الحدث الخطير المهم. واحد ينكر، الثاني يسأل، الثالث يتساءل، يتبارك، كل واحد شكل، صحيح؟ ولكن بعض الناس الذين يفكرون في الزعامة قبل كل شيء فكروا، طيب هذا نبي لنقبل به، ولكن من هو بعد هذا؟ هذا من تأويل الآية التي سوف نقرأها في آخر الحديث إن شاء الله. نحن الآن في الأجواء العامة في السورة. عما يتساءلون يا رسول الله؟ عما يعني عن ما؟ النون محذوفة والألف محذوفة، يصير شنو؟ عما يعني عن ما؟ عن أي شيء يتساءلون في الأندية؟ عن النبأ العظيم. ما هو هذا النبأ العظيم؟ ثلاثة أشياء: التوحيد، النبوة وامتدادها الإمامة، المعاد. ثلاثة أشياء طرحها الرسول العربي في مكة: أن هناك خالقا مدبرا للكون أيها المشركون، وأنني رسول الله، وأن هناك يوما ينتظرنا هو يوم القيامة. فبدأ الناس يتساءلون، هذا هو النبأ العظيم. وأهم حلقة في هذا النبأ العظيم حسب ملاك ومعيار ومقومات الفكرية لبعض الدنيويين هو منصب الخلافة. طيب يا رسول الله، يا محمد، أنت نبي ونقبل به، ولكن من سوف يكون بعدك؟ إذا تقبل أنني، فلان يقول، سأكون بعدك خليفة لك، فإننا سنقبل هذه النبوة. كأنه شنو هي؟ كانوا زعامة سياسية، كانوا يفكرون في السياسة وفي الزعامة وفي المنصب. هذا التفسير الثاني للنبأ العظيم الذي وردت عليه أخبار كثيرة، سنقرأ الأخبار آخر الحديث. أتصور طار الواضح، الأجواء واضحة عندكم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون في النوادي، كل واحد له رأي، واحد ينكر، واحد يثبت، واحد يقول لا معاد هناك، واحد يقول لا نبوة، وهكذا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. شوف القرآن ايش قد صارم بدون اي إهانة في نفس الوقت وبدون اي مواربة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، انهم سوف يعلمون بعد ايام كتفسير، وبتفسير اخر سيعلمون يوم القيامة ان كل هذه الامور كانت صحيحة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. انتهى هذا المشهد والمقطع. رأسا القرآن يبدأ باستدلال عقلي، لأن القضية عقلية، لازم يقتنع الإنسان، يقتنع بالبعثة النبوية، يقتنع بالمعاد. رأسا يأتي بأدلة. ما هي تلك الأدلة؟ الأدلة الواضحة العرفية التي يفهمها جميع البشر. هذا الكون الفسيح الكبير العظيم، وهذه النعم، وهذا الخلق، هل من المعقول أن لا نهاية لها؟ حتما لهذا الكون المنظم الذي يدل بنظمه على خالق، يدل كذلك أن لها نهاية، لها غاية، وهو المحشر. استدلال عقلي جدا بسيط، مو فلسفها، مو تعقيدات الفلسفة. شيء يفهمه الراعي في الصحراء، شيء يفهمه الجاهل في مكة، لأن الله يتكلم بلغة الشعوب، بلغة الناس، مو بلغة العلماء. كيف؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ يبدأ القرآن بسرد النعم ويؤشر ويلفت الناس على عظمة الكون. ألم نجعل الأرض مهادا؟ مهاد يعني استقرار، قرار، مهده، رتبه، بسطه حتى يتمكن الإنسان أن يتصرف فيه. بعد والجبال أوتادا، جعلنا الجبال كالأوتاد، جمع الوتد. الوتد ذلك المسمار الغليظ القوي، يسمى وتد، كبير غليظ شديد ولكنه مسمار. شبه الله الجبال بالأوتاد، لماذا؟ لا أدري أنا. طبعا شفت اليوم تفاسير كثيرة علمية أن الجبال بما أن فيها براكين، بركان يطلع منه الانفجارات الجوفية في الأرض، هذه الانفجارات تخرج من قمم الجبال كشكل براكين، صحيح، تهدئ ثورة الأرض، تهدئ اهتزازات الأرض. هذا صحيح علميا أو مو صحيح أنا ما أدري، ولكن الذي أعرفه أن الجبال ليست اعتباطا في الكون، كل شيء له حكمة في الكون. والجبال يمثلها الله بالأوتاد، وتد، مسامير في هذه الأرض تحفظ الأرض من الاهتزازات. كيف؟ يمكن أن العلم الحديث سوف يكتشف أكثر في السنوات القادمة. بعد وخلقناكم أزواجا، خلقنا كل شيء في الحياة زوجين، الذكر والأنثى، لامتداد التناسل. وجعلنا نومكم سباتا، هذا النوم الذي نعتبره شيء عادي، وين تروح؟ أروح للبيت أنام. شنو هذا النوم؟ ما هي حقيقة النوم؟ كيف أن الإنسان يجعل رأسه على المتكأ والوسادة وبعد لحظات ينام ويرتاح من إرهاق الدنيا وتعب العالم، صحيح؟ ما هي حقيقة النوم؟ هذه النعمة العظيمة. وجعلنا نومكم سباتا، سبات يعني راحة، أو بمعنى السبت، السبت الأحد الاثنين، ما تقولون؟ السبت يعني القطع، القطع يعني قطع النهار، قطع التعب، قطع النصب، يسموه سبت. والسبت يسموه السبت للعلم. نقول أن اليهود كانوا يعتقدون أن يوم عطلتهم يوم السبت، وإلى الآن في إسرائيل يوم السبت عطلة، صحيح؟ أو اليهود عندهم عطلة، فالسبت في اللغة العربية يعني قطع، كأنهم كانوا يقطعون العمل، لا عمل اليوم، فلذلك سموه السبت في اللغة العربية، واللغة العربية قريبة للعبرانية كما يقولون. المهم وجعلنا نومكم سباتا، إما قطع للنهار وإما راحة. بعد وجعلنا الليل لباسا لكل شيء، كيف أن اللباس يستر، الليل يستر جميع الأشياء في العالم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، معاشا عيش، حياة للإنسان، كل شيء في النهار حياة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنينا فوق رؤوسكم سماوات سبع شداد، يعني أقوياء ذات قوة. ما هي هذه السماوات السبع؟ كل واحد يقول شيء في تفسيره وفي كتابه. المهم أن هناك طبقات في الجو، كما اكتشف علميا أيضا أن الجو ليس طبقة واحدة. يعني الذين ذهبوا إلى القمر شرحوا هذا الشيء، أن الجو ليس بشكل واحد، أجواء وأجواء، طبقات في السماء، طبقة فيها أكسجين، طبقة ما بها، طبقة فيها جاذبية، طبقة ما بها. هاي سبعة مو سبعة مو معلوم. المهم الله يقول أن هناك سماوات سبعة، سبعة بعض المفسرين يردون يقولون للمبالغة، كلمة سبعة مو حقيقة سبعة، ولكن في تصوري أن الله لا يتكلم اعتباطا، حتما هناك شيء اسمه سبعة، يعني سماوات سبعة، بس كيف؟ إن شاء الله العلم يكتشف ذلك. طبعا أكو كشفيات كاتبين في بعض الكتب شفتها مو لائقة للذكر. المهم أن هناك سبعا شدادا، سماوات سبعا أقوياء ذات قوة وشدة فوقنا. بعد وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا وخلقنا سراجا متوهج متوقد، ذلك هو الشمس المضيئة التي تضيء العالم جميعا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من السحب التي تعصر بواسطة الرياح، السحب التي تعيش وتسبح في الفضاء كأنها تعصر نفسها وتتقطر ثجاجا. الثجاج الدفاع من الماء، إذا تأخذ شو نسمي هاي الصندة الحنفية الشديدة تفتحها، إذا الماء يجي بشدة جدا هذا يسموه في اللغة العربية ماء ثجاجا، أما إذا يأتي بشكل قطرة قطرة هذا يسموه وابل في اللغة العربية. فأكو مطر ثجاج وأكو مطر وابل، أحد أسماء الأمطار أو أنواع الأمطار الثجاج، أي المطر الغزير الذي يأتي بسرعة، الذي ينزل بسرعة. طيب وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات، أي التي تعصر كالسحب، ماء ثجاجا دفاعا. لماذا كل هذا؟ لنخرج به حبا ونباتا. كل هذه الأمور التي أصبحت في ملايين من السنوات حتى نخرج لنا، حتى يخرج الله لنا نحن المغرورين شنو؟ حبا ونباتا نعيش بها. حبا لنا أي الحبوب، الحنطة، الشعير، بقية الحبوب، ونباتا للمرعى. وجنات ألفافا، جنات جمع جنة، الجنة في اللغة العربية يعني البستان، الحديقة الكبيرة تسمى جنة، والجنة المعروفة لأنها فيها أشجار وبساتين تسمى جنة، وإلا الجنة اللغوية يعني بستان. وجنات أي بساتين ألفافا، ألفافا يعني ملفوفة الأشجار، كثيرة الأشجار، مكتظة الأشجار. طيب شنو الربط بين الآيات هسه؟ 11 آية الآن قرينا من هذه الآية، ألم نجعل الأرض مهادا إلى وجنات ألفافا. كل هذا استدلال عرفي عامي بسيط يفهمه الجميع، حتى الجالس في الصحراء. أيها الجالس في الصحراء، كل هذه النعم وكل هذه العظمة يكون بشكل اعتبار، لا غاية لها، لا نهاية لها، لم يكن لها خالق، لم يكن لها رسول، لم يكن لها معاد ورجعة. هذا استدلال عفوي، يسموه استدلال جدا بسيط لعوام الناس، للذين يسكنون الصحراء والذين يسكنون قمم الناطحات، ناطحات السحاب. كل واحد يفهم هذا الاستدلال. رأسا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا. شوفوا الأجواء، أجواء السورة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو ذلك النبأ العظيم؟ التوحيد، النبوة، المعاد. ورأسا يقفز إلى المعاد. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أحد الأسامي ليوم القيامة يوم الفصل. لماذا؟ لأن كل واحد عنده مشكلة مع الثاني بعد. مشكل؟ كل إنسان يمكن، خاصة إذا ابتعد عن الدين، أن يكون أو تكون له مشكلة مع إنسان آخر، إما بالظلم وإما بالحق، إما مظلوم وإما ظالم، إما عنده حق وإما يطلب حق. صحيح؟ هذا يوم الفصل، الله يفصل بين المتنازعين. وهنا نفتح قوس. نحن قبل ليالي قلنا أن الذنوب كلها إن شاء الله في يوم القيامة تغفر بشرط الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، إلا الكفر والشرك. ونضيف هنا شيئا آخر المعنى إليه في الليالي الماضية، حقوق الناس. حقوق الناس جدا مهم. كل واحد إذا عنده حق على ثاني أو ثاني إلى حق على هذا، يجب أن يصفيه في الدنيا. هناك مشكلة يا إخواني، يعني من أسامي القيامة يوم الفصل، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القيامة، يوم الفلان، يوم الغاشية، يوم الفصل. الفصل بين المتنازعين، الفصل بين الحق والباطل، الفصل بين المظلوم والظالم. فهل يمكن لنا يوم القيامة أن نعطي شيئا للمظلوم الذي ظلمناه ولو بكلمة؟ لا يمكن. ما ندري ليش؟ لأنه يمكن حسناتنا تكون ضعيفة مستواها. كفة الحسنات إذا كانت واطئة، أي شيء أعطي للمظلوم الذي ظلمته ولو بدرهم؟ ويمكن أن يكون المظلوم مظلوما عاما، أي فقراء المسلمين الذين هم من المظلومين العموميين، ظلمته وغصبته حقه. طيب، إن يوم الفصل كان ميقات. ميقات يعني شو؟ رايحين للحج إن شاء الله، الله يرزقنا. الميقات ذلك المكان الذي يوقت واحد مع آخر للقاء، يسموه ميقات، من كلمة الوقت، يعني يوقت زمان معين حتى يلتقي بصديقه، يسموه ميقات. يوم الفصل ميقات، كل واحد يتمكن أن يوعد أخاه ليراه يوم القيامة، هذا الميقات. يوم ينفخ في الصور. إسرافيل ينفخ تلك النفخة الثانية لأجل إحياء الموتى، فتأتون أفواجا. أفواجا له معنيان، أفواجا يعني فوج فوج، زرافات زرافات، سيل من البشر يخرج، هذا السيول تخرج هذه السيول من جوف الأرض، هذا معنى. المعنى الثاني أن أفواج يعني جماعات جماعات. كيف جماعات؟ سنقرأ حديث هذه الآية، حديث صعب، أن الجماعات هي حالات أعمالنا. نستجير بالله، يعني عمل أنا عامله في الدنيا يتجسد هذا العمل ضمن مجموعة. كيف؟ أنت إذا رايح إلى مكان، عادة إذا المكان يكون عام وفيه مثلا أفرض 5000 شخص، وين تروح تقعد؟ وين تروح توقف؟ تروح ويا جماعتك، طبيعي هذا، كل واحد ويا جماعته، كل واحد ويا أصحاب عمله. البقال يذهب عند البقالين، العطار عند العطارين، العالم يقعد ويا العلماء. صحيح؟ يوم القيامة هكذا، كل واحد مع قبيله، يعني مع الناس الذين كان في صفتهم، نستجير بالله، كل واحد مع أصحاب صفته. ما هي هذه الصفات؟ نسأل رسول الله ويجيبنا في حديث سنقرأه الآن إن شاء الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، إما أبواب الجنة وإما في تفسير ثاني شفت الأبواب أي أبواب الصحف، كل واحد عنده صحيفة، وهذه الصحف مخزنة في السماوات، وتفتح أبواب السماوات لتبرز هذه الصحف. مشهد عظيم، يعني كل ما القرآن يصور احنا ننسى، ما نقدر نتصور كيف هذا المشهد العظيم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، النصف الثاني إن شاء الله نقرأه في الليلة القادمة. أما الروايات، عندنا روايتان، نقرأ الأولى حول أفواج. معاذ أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد، معاذ يسأل رسول الله عن هذا الشيء، عن أفواج يوم القيامة، كيف أن الناس تبرز أفواج وقبائل وقطائع. أنا لو أقرأ كل الحديث لأن الوقت متأخر، آخر الحديث أقرأ عن معاذ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القيامة، فقال يا معاذ سألت عن أمر عظيم، النبأ العظيم، سألت عن أمر عظيم من الأمور. وقال رسول الله تحشر عشرة أصناف، عشرة أصناف يمكن يكون أكثر، بس الرسول يعطي عشرة أنواع للنموذج، مو معناته بعد ماكو. يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، أنا إذا قلت أنه حج رضا هنا مو معناته غيره مو موجود، أنا أثبت وجود الحاج ولكن يمكن غيره موجود. عشرة أصناف ليس تحديد يعني غيره ما موجود، غيره ما أكو. ما هي هذه العشرة أصناف يا رسول الله؟ أما الذين على صورة القردة، كل واحد يجي على صورة، تستجير بالله، يأتي إلى يوم القيامة كل واحد على صورة شيء. أما الذين على صورة القردة فالعتاة من الناس، العاتي أي الطاغي الظالم الذي يعذب الناس، كل أصناف الظلمة يسموهم عتاة، هذا يطلع على صورة القرد. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، تستجيروا شنو السحت؟ أنا أفسر أروح ما علي بعدها، كل واحد الليلة يجب أن ينظف نفسه. فأهل السحت، السحت يعني الأكل الحرام. أسواق المسلمين هل هي محللة كل شيء فيها؟ يجب أن نطهر أسواقنا وجيوبنا وأموالنا وحقوقنا وكل شيء يجب أن تطهر في هذه الدنيا. أهل السحت يعني أهل أكل الحرام، نستجير بالله، هذا يجون بشكل الخنازير. وأما المنكسون على وجوههم، جاي إلى يوم القيامة خجلان، واطئ أو موطئ رأسه هكذا، منكس رأسه، فآكلة الربا، الذي يأكل الربا، ذلك الربا الذي حرمه الله. وأما العمي، يأتي إلى يوم القيامة يحشر ولكنه أعمى، فالذين يجورون في الحكم، مخلين قاضي على أساس أن يكون أمينا على الناس، يجور يأخذ رشوة من الظالم ويحكم على المظلوم، هذا الجور في الحكم، أي طريقة وأي أسلوب في الحكم، الجائر في الحكم، يأتي أعمى لا يرى يوم القيامة. وأما الصم البكم، لا يسمع ولا يتكلم، فالمعجبون بأعمالهم، استجير به، الذي يعمل عمل ومعجب، يعني صلوا على محمد وآله. احنا عندما يجي عالم خطيب نصلي على محمد لسببين، السبب الأول، أولا شوية ترتاحون من صوتي، تتعبون مني صحيح؟ وأنا مش شوي أرتاح. ثانيا تكريم للعالم والعلم والدين. بعدين يجي دوره نصبرها بهالحديث دورنا يعني. وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم الذين يعملون عملا خيرا. يصلي ولكن يقول أشجعت صلاتي جدا حلوة، صلاة جدا لطيفة، أنا قمت نص الليل وصليت. هو يقول لنفسها كأنه يمن على الله معجب بعمله. ترى هذا الشرك خفيها شوية جدا دقيق، يعمل عمل خير لله، عمل خلص أولا لتذكر أصلا، حتى إذا ذكرت للتشجيع ما يخالف، ولكن لا تعجب نفسك أنه أنا سويت هذا الشيء هواية مهم. عند الله ليس شيء مهم، كل أعمالنا كل صلواتنا كل حجنا ليست مهمة عند الله. صحيح أن الله يتقبل ولكن ليست مهمة، فيجب أن لا نعجب بأعمالنا. طيب، فالمعجبون بأعمالهم، هذا جدا دقيق. مو معناته أن الإنسان لا يتكلم بعمل اللي يعمله، يتكلم ولكن لا يتكبر على الناس على هالعمل. سويت لله سويت، بارك الله فيك خلاص. والذين يمضغون ألسنتهم، استجير بالله، الذين يمضغون ألسنتهم، يأتي قبيل يوم القيامة وألسنتهم يمضغونها وتتقطر دما. في الروايات الكثيرة العلماء والقضاة، احنا لازم نواظب على أنفسنا. كل عالم، طبعا انا مو من العلماء، انا طالب علم عادي، كل عالم يجب ان يواظب على اعماله. كيف؟ الذين خالفت اعمالهم اقوالهم. انا اقول شيء للناس واخالف ما اقول، هذا اهم مشكله التي يبتلي بها الانسان. الذين خالفت اعمالهم اقوالهم. وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران. عند جار يؤذي، خاصة إذا كان مؤمن متدين يؤذي، مظلوم فقير يؤذي أكثر. وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. واحد شايف من واحد في شيء أو كذب يروح يخبر السلطان، ليش؟ أولا أسر على هذا، يمكن أخطأ، يمكن كان في غفلة، يمكن صار في روع في خوف، تروح تخبر السلطان ليش؟ انصحه، قل له لا تسوي هذا الشيء. أما تخبير وإخبار السلطان والوشاية خاصة في الكذب، يعني يروح يخبر كذبا، أي شلون أصلا؟ هذا تقطع أيديهم وأرجل، عفوا، المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأما الذين أشد نتنا من الجيف، رائحة كريهة عندهم، فالذين يتبعون الشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم، لا يدفعون حقوق الله. وأما الذين عشر، هذا التاسع العاشر، الذين يلبسون جبابا، جبة جبابا من نار، أهل الكبر والفخر والخيلاء. أتعلم كلمتين أتكبر على الناس، أحصل لي قرش يعني فلوس أتكبر على الناس، بعد ما أسلم على الخادم، عم حتى الخادم سلم عليه، حتى الضعيف سلم عليه، ما يخالف، هذا من العز، التواضع من العز. هذا معنى الآية، ويأتون أفواجا حسب تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الأخيرة حول ما شرحناه في أول السورة، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. ما هو ذلك النبأ العظيم؟ ثلاثة أشياء: التوحيد، النبوة، المعاد. ولكن من ضمن النبوة أن فلان المعروف في مكة أتى إلى رسول الله وقال له يا محمد هذا الأمر بعد ما تموت لمن؟ المشكلة كانت مشكلة منصب وزعامة، فكر أن هناك سياسة خلنا نتفاوض ويا النبي، فما يخالف كم يوم ويموت أو نقتله وإحنا نتدعم على رؤوس العرب. هذه الرواية ليست من روايات أهل الشيعة فقط، شيعة وسنة يفسرون هكذا، بل الحافظ محمد بن مؤمن هذا من أعيان وأقطاب السنة الماضين من إخواننا السنة الذين عاشوا في الفترات الماضية وله كتب كثيرة في تفسير قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى آخر الآيات يرفعه إلى السدي، قال أقبل صخر بن حرب المعروف من أقرباء أبي سفيان، أو في رواية أنه أبو سفيان هو، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد هذا الأمر من بعدك لنا أو لمن؟ ادعيت النبوة ما يخالف، ولكن النبوة بعد موتك لمن؟ الخليفة من؟ الزعامة لمن؟ لنا نحن صخر وربعة أم لمن؟ قال يا صخر الإمرة من بعدي لمن هو بمنزلة هارون من موسى، مني بمنزلة هارون من موسى، وشرح له القضية أن عليا مني بمنزلة هارون من موسى. فأنزل الله سبحانه وتعالى في نفس اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن الإسلام، وش يصير بعدين، والزعامة لمن؟ عن النبأ العظيم أي عن علي بن أبي طالب عليه السلام. واستمر رسول الله يقول لصخر، يقول يا صخر منهم المصدق بولايته وخلافته ومنهم المكذب بها، قال كلا، وهو رد عليهم، كلا سيعلمون، سيعرفون خلافته إذ يسألون عنها في قبورهم، فلا يبقى يومئذ أحد في شرق الأرض ولا غربها ولا في بر ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ونحن نكرر أن الأجواء، أجواء السورة وعموميات السورة هي حول الإسلام ككل، وعلي ضمن هذه المجموعة الكلية، أي أن الإمامة ضمن النبوة، فالسؤال عن جميع الإسلام ومن ضمن الإسلام الإمامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.